بلقاء يحلو إياكم فينا من نور ثناياكم وعلى درب الخير يتينا بالفرحة شوقا نلقاكم أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. قبل أيام عرضت حلقة عن مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا وأهمية هذه المجالس التي يديرها ويؤسسها ابتداء غربيون من أبناء البلد، لأننا كما قلنا يفهمون لغة البلد وهوية البلد وطبيعة المجتمع الذي هم يعيشون فيه، فهم منهم وفيهم، ومن ثم تكون المعادلة جيدة. مجلس الشورى هذا الذي نجح وأثر في سويسرا وأوجد توازنا، لابد أن نتعرف على الرموز في هذا المركز، فكان لابد أن نزور الشخص الأول في هذا المركز ألا وهو رئيس مجلس الشورى هناك. ومن ثم سميت الحلقة عمامة غربية أو عمامة أوروبية. لماذا؟ لأن زرناه في مكتبه فاستقبلنا بعمامته الشرعية أو بعمامته في زي الإمام المسلم. من 2011 إلى 2013 كان هذا الرجل يتصدر قائمة أهم 100 شخصية الثلاث الأوائل، كان يصدر ويكون مرتبته في الثلاث الأوائل. لقاءاته التلفزيونية متعددة، مناظراته الهوائية المباشرة مشهودة، محاضراته لقاءاته معروفة، كل هذا من أجل أن يقدم صورة صحيحة عن الإسلام وحقوق المسلمين والأقليات الذين هم من نفس البيئة والبلد والجنسية والعرق في ذلك البلد، في دائرة تعدل أو تصاعد المعدلات اليمين المتطرف هناك، وأيضا يطرح مشاريع بمعنى حلول لهذه المشكلات الطارئة لا سيما للمسلمين هناك. إضافة أنه بدأ يقوم بمشروع ما هو المنهج الوسطي الذي يستطيع أن ينجح في تلك البيئات. رغم شبابه وحيويته وتدفقه إلا أنه يمتاز بأربع لغات، يتكلم بالإنجليزية بجدارة والألمانية بجدارة والفرنسية بجدارة، وتعلم أيضا الإسبانية، أما اللغة العربية فعنده ماجستير شريعة ويتكلم بها، لذلك كان حوارنا معه باللغة العربية. من 2006 بدأ يبرز نجمة. زرت هناك وإذا بأجد الإسلاموفوبيا، كره الإسلام والخوف من الإسلام ووسائل الإعلام والحزب اليميني المتطرف والأصعب الحزب اليساري أيضا الذي يدعو للحرية دخل في الموضوع وصعد ضد المسلمين. فكان هذا اللقاء الذي ستسمعون فيه إشارات وإضاءات غريبة عجيبة في متناقضات هذه المجتمعات أيضا الغربية التي نرى فيها صورة وردية مثالية، فلنعرف الكلام من أهلهم. إلى لقائنا مع نيكولاس رئيس من مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا. يا أخي نيكولاس، يعني أنا استغربت من حواري مع مسلمي سويسرا الجدد من أن المسؤول عن الموقف السلبي من المسلمين ليس فقط اليمين المتطرف، إنما الجميع مسؤول. الغرابة، مجتمع ديمقراطي حقوقي مدني متقدم. يا أخي الحقوق، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 10 ديسمبر
كان في سويسرا،
هنا في سويسرا. كيف جاء هذا عدم استيعاب الآخر الذي هو من أصل سويسري مثلك وغيرك؟ كيف لا يستوعبونكم أنتم بلد تعددي؟
طبعا يعني في سويسرا في السنوات الأخيرة حصل هناك تغيرات كثيرة. صحيح أن بداية الصورة السلبية والانتباه السلبي حول الإسلام كانت في جاء من الصف اليميني المتطرف، ثم انتقل إلى اليميني المتوسط، ثم انتقل إلى وسط المجتمع، واليوم صار انتقل إلى الأحزاب والحركات اليسارية. ونحن للأسف الشديد وهي حقيقة نغفل هذا الواقع اليوم، وما زلنا نتكلم كثيرا عن هذا الموضوع من جانب أن من يقوم في هذا العمل هو اليميني المتطرف، وهو خطأ. بل اليوم المجتمع السويسري كامل والمجتمع الأوروبي هو يحمل فكرة سلبية حول الإسلام، وهذا يؤدي إلى خطر للسلم الاجتماعي.
طيب كونك شيخ نيكولاس رئيس المجلس الشورى الإسلامي في سويسرا، جهودكم موقفكم يقف فقط على البيان الثقافي أم لكم تحركات أيضا سياسية برلمانية إعلامية؟
طبعا يا شيخ، لابد أن نوضح أنه نحن لنا رغبة أن نحافظ على حقوق المسلمين وممارسة الحقوق في هذا البلد للمسلمين سويسرا، ولكن هناك بعض الصعوبات في هذا الجانب، لأن اليوم الضغط على السياسي والبرلماني وصل إلى الدرجة أنه يتخوف أن يقف وقفة مع الحقوق وإن كان حقوق الأقليات، سبب أنه ممكن يخسر الكرسي ويخسر في الانتخابات القادمة. ولهذا السبب
يعني نفس عندنا نحن العرب هكذا، المراعاة للشارع على حساب المبدأ، هل هذا موجود عندكم؟
موجود، وأنا أؤكد على ذلك. وهذا الخطر اللي يدور على هذا البلد، أن اليوم كاد لا يكون أحد يقف موقف القيم، يقف موقف لهذه الدولة وللعدالة، بل ممكن يأخذ موقف وهو خاطئ لكن يكسب الأصوات ويجلس على كرسي. والأسف الشديد أن هذه دولة ديمقراطية مباشرة، ولهذا السبب الرأي العام ورأي الشعب يؤثر كثيرا على السياق السياسي.
الجماعة يطلبون أن نلحق بكم وإذا بكم تلحقون بنا. نعم المصيبة. طيب اليوم هذه النزعة، الخوف من إنصاف الأقليات خاصة المسلمة اللي عليها المجهر من أجل المحافظة على الكرسي، سمعت أيضا القضاء عندكم بالانتخاب القاضي يراعي،
صحيح. نعم.
هذا الذي لم تسميه إسلاموفوبيا، سميته ما بعد الإسلاموفوبيا، إيش هو؟ الفيل
نعم.
اللي هو
اللي قام أو يقوم،
المصطلح بس،
المصطلح أنك تحب الإسلام أو تكون مؤيد للإسلام، نعم، تكون قريب للإسلام وإن كنت غير مسلما، لكن تحب المسلمين وتدافع عنهم وتهمل الهم الذين وتشعر بالهم الذي هم يعيشونه.
ما المشكلة؟
المشكلة أنه صار اليوم في هذا المجتمع عيب أنك تقوم معهم.
معقول؟ على مستوى المشاعر؟
على مستوى المشاعر،
على مستوى المراعاة العامة؟
نعم.
هذا الكلام يا أستاذ نيكولاس، آسف، يعني المواطن العربي الآن الذي يشاهدني ويشاهدك أنت السويسري أما وأبا وجذرا وأصالة ودرست اللغة العربية وأسلمت، يسمع منك هذا الكلام يظن أنك كأنك تحيست ضد مجتمعك.
صحيح، ولكن وهنا المشكلة، حينما يأتي العربي إلى هذه الدول وهو في بلده لا يستوعب طريقة الغرب وتخططات الغرب على الشرق الأوسط وتخططات الغرب على نشر الألمانية الباحثة على العالم كله، وعلى أن يحاول بأي طريقة تكون اقتصادية أو بطريقة أخرى أن يسيطر ويفرض رأيه على الآخرين ولا يقبل رأي آخر، فكيف إذا جاء إلى أوروبا ولم يفهم تركيبة أوروبا ولا يعرف اللغة ولا يعرف تركيبة السياسية والقانونية وتركيبة الدولة، ويأتي إلى هنا ويقول نحن تحايزنا ضد مجتمعنا؟ هذا كلام لا يقول إلا من لا يفهم ولا يعرف ولا عاش الواقع.
شيخ نيكولاس، هذا الكلام الذي تقوله يعني سيغوص في أعماق بنية ثقافية عربية وخريطة ذهنية وانطباع عام للعربي تجاه الثقافة الأوروبية المتسامحة المتقبلة للغير الديمقراطية مراعاة الآخر، في عندنا على الرصيف الثقافي مصطلحات مرصوصة تباع بلاش. كيف أنت تناقش بهذه الطريقة الإدانة للمجتمع الأوروبي؟
لأن في السنوات الأخيرة اتضح أن هناك تناقض في الغرب بنسبة إلى استخدام هذه المصطلحات. فالغرب يطلب من الآخر أن يكون متفتح، يقبل، يطلب من الآخر أن يفرض التنوع، يطلب من الآخر أشياء كثيرة في هذا الاتجاه، وهو نفسه وهو في 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 أوروبا لا يطبق هذه الأمور على الأقلية الإسلامية في هذه الأيام. وبالتالي اتضح لنا في الأيام وفي السنوات الأخيرة أن الغرب ليس كما كان أولا يتكلم من انطلاق وهو نظيف، لا، اليوم اكتشفت الصورة، وأن هناك حقوق لا تطبق على الجميع، وأن هناك حقوق قد تطبق عليك كمسلم بشكل آخر.
تعالوا نستكمل الحديث مع نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا، وهو سويسري ابن سويسرا ابن الغرب، ماذا يتكلم ويقول عن العلمانية. شوفوا كلامه عن نظارة العلمانية وعن العلمانية الوردية في عقول أبنائنا، لكي تتجلى الحقيقة من أفواه أهلها لا من أوهام أهلنا. تفضل. تتوافق نظريتي؟ خليني أنا عربي، ربما عندي موقف متحيز. يعني محمد عبد الجابري وهو كاتب عربي ليس محسوبا على الخطاب المحافظ، يرى في دراسته عن الحداثة في وجه الآخر أن ثقافة الغرب، ثقافة الحداثة والنهضة والأنوار، عصر الأنوار، حقوق الإنسان، المساواة، العدالة، ولدت ثقافة الاستعمار. ثم أرادت العلمانية خاصة لها وتطبقها على الغرب بطريقة استنفاع وجعل العرب مقلب نفايات. أنت قلت في مؤتمرك في افتتاح مؤتمر مجلس الشورى الإسلامي الأخير منذ أيام، قلت بأنك أرجو من المسلم أيا كان في أي مكان، لا سيما في أوروبا، أن يخلع إيش؟
نظارة العلمانية.
أن يخلع نظارة العلمانية.
نعم.
وهذا الكلام يصدر من إنسان غربي سويسري ثقيل. لماذا؟
لأن لكل من يعيش في هذا الكون له آراء وله نظام، والعلمانية هي تمثل النظام الغربي، وأنشئ في طريقة وفي تاريخ معين مقيد بالغرب، الابتعاد عن الكنيسة، الخروج من الظلمات إلى النور بالنسبة إلى الحصول على العلم والحرية على تلقي العلم. هذا التاريخ اللي حصل في أوروبا لا في الإسلام لا نعرفه، لا يوجد هناك تناقض بين العقل والنقل في الإسلام، لا يوجد هناك تناقض بين العلم والإيمان، لا يوجد هناك تناقض بين كنيسة في الإسلام لا نعرف كنيسة، ولا يوجد هناك كنيسة فرضت نفسها في الإسلام وتقول وظلمت الناس. إذا كان هناك ظلم كان من قبل بعض الحكام ومن قبل بعض الخلفاء، ولكن لم يكن الظلم من قبل الدين نفسه. فانتباء المسلم في التاريخ كله يختلف عن انتباء النصارى وانتباء المسيحي في الغرب الذي عرف وشاف الكنيسة تظلم والكنيسة تسرق وتأخذ أموالهم بالباطل والكنيسة تمنعهم من العلم وتمنعهم من الانطلاق إلى الأمام. لكن الإسلام يختلف، ولهذا السبب أنشئ الألمانية وفكرة الألمانية من هذه البيئة الأوروبية. فكيف تركبها على بيئة أخرى وتاريخ آخر؟ هذا تناقض لا يتماشى مع بعض. ولهذا السبب أقول المسلم له نظام وله رؤية معينة، ولهذا السبب لا ينبغي أن المسلم يلبس نظارة الألمانية ثم ينظر إلى الإسلام.
مع الأسف بعض المسلمين لبسوا عدسات علمانية وألصقوها بكيكس على عيونهم وينظرون إلى الإسلام وتاريخنا بعين علمانية ليبرالية. يعني أنت ضد الاستنساخ الذي حصل ولا توافقه؟
لأن الاستنساخ هذا يؤدي إلى نتيجة سلبية، يؤدي إلى نقول النهاية، لأن لكل من يعيش في كون ويعيش في بيئة له هوية خاصة، ولا تستطيع أن تفرض هوية أخرى على الآخر دون أن تنكسر شيء، ويعني يحصل هناك من الفقدان الاجتماعي والوعي لهذا الشعوب، وتكون مستقلة وتفكر بطريقة مستقلة. اليوم قاعد تطبق كل ما يأتي من الغرب، وننظر إلى الغرب كأنه المثل الأعلى في كل شيء، ولا إذننا أي طريقة نقد، ولا نستطيع حتى نستوعب أنفسنا في أي مكان نحن، وهذه مصيبة. ولهذا قلت لابد أن نلبس نظارة الإسلام وننظر إلى العالم حتى نفهم ونستوعب أين نحن.
ولذلك كثير من مفكري العرب والإسلام المعاصرين وعلى رأسهم الدكتور عبد الوهاب المسيري يقول من مشكلة مفكرينا أنهم لا ينظرون فيما قاله جمع كبير من علماء الاجتماع وعلماء الفلسفة وعلماء الاقتصاد وعلماء النفس من الغربيين في نقد الحضارة الغربية من داخلها، كمدرسة فرانكفورت مثلا، هابرماس، بور، أدورنو إلى آخره. فما رأيك بهذا الكلام؟
طبعا هم نقد، يعني قاموا بالنقد على هذه المسائل ولا ينكرون قضية العلمانية، فننتبه. هم ينتقدون أن لا ليس للعقل وليس لشيء الحدود، وهذا ممكن يؤدي إلى نهاية الإنسان، لكن هذا نقد بوجه آخر ولا ينتقد قضية العلمانية. نحن عندنا مشكلة في الإسلام أن ننظر إلى الإسلام نظن أن نفس يعني الألمانية هي الحل لنفس معالجة المشاكل اللي عندنا نحن في الدول المسلمة، وأنا أعتقد أنه هذا خطأ.
شيخ نيكولاس، يعني كونك رئيس المجلس الشورى الإسلامي في سويسرا، هل المجلس يعني ما الفرق بينه وبين المجالس المشيخات في أوروبا اللي يقومون بعمل يعني رتيب تقليدي، عقود الزواج، فتاوى عبر الرسائل، مراسم الدفن، يعني الأكل الحلال؟ ما أنتوا في مجتمع يعني فيه تنافس فكري وصراع والتنامي يمين؟
يعني الأشغال اللي ذكرتها والخدمات اللي ذكرتها، يعني عقود الزواج، هذا لابد أن يكون هناك مرجعية يفعل هذا، ولهذا السبب نحن أيضا نقوم بهذا الخدمة، ولكن هي جزء بسيط مما يعمل المجلس ومهمية المجلس. هذا رأيي. المجالس التقليدية مما نراها يعني مثل أوروبا، يعني هناك مشكلة يفرق بيننا وبينهم. في سويسرا الإسلام جديد، ما صار له إلا يعني عشرات السنوات، فلا ما كان هناك مجلس يهتم في هذه المواضيع ويهتم في قضايا الإسلام. فنحن لما أنشئنا وبدأنا في المجلس كان الأهمية ليس في قضية عقود الزواج وهذه الأمور فقط، بل كانت اهتمامنا أو كان اهتمامنا على قضايا الفكرية، التحدي الفكري، التحدي الثقافي، فقدان الهوية للمسلم في هذا المجتمع، يعني أن المسلم ذوبان، المسلم في هذا المجتمع أن يفقد هوية، لا يكون نفس الشخصية مثل ما كان سابقا، يتغير. قضايا تحدي اللغات، الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد، هذه كل تحديات نحن نواجهها كمجلس الشورى. فنحن نعمل على أشياء كثيرة حول الأفكار وحول الجيل الجديد، ونستخدم وسائل جديدة. وأنا أقول المطلوب من المسلمين في الغرب، المطلوب من المسلمين عالميا، أن يتجاوزوا المرحلة التقليدية وينتقلوا إلى مرحلة جدية عملية في الواقع، ويستخدمون كل الوسائل الحديثة التي ممكن يستخدمونها لكي ينشر الفكر الإسلامي، لكي ينشر الوعي الإسلامي، ويستوعبون العالم بطريقة سليمة مدروسة دقيقة.
ف في الفقرة الأخيرة نركز في حوارنا مع نيكولاس على مشاكل المسلمين في الغرب التي تبدو عادية بالنسبة لنا هنا في بلاد الإسلام، لكن هناك لها حاجاتها وضرورياتها. من هنا جاء أهمية أن يكون هناك مجلس يطالب ويسعى ويتابع لإنجاز مثل هذه الأمور والمطالب الحيوية في الحفاظ على هويتهم وحلالهم. فلنتابع شيخ نيكولاس. أنتقل لقضية أخرى ربما عند المسلم في بلاده الأصلية أمر عادي، لكن بالنسبة للمسلم في أوروبا وفي عموم العالم الغربي غير المسلم أمر صعب، ألا وهو اللحوم سواء الدواجن أو الأنعام. هذه مسألة ليست سهلة، مسألة صعبة جدا. فإلا أنك لم يعني كتبت مقالا عمل ضجة في سويسرا، مقال أشبه ما يكون بالنقد الذاتي. أنت شرحت البائعين والمتاجر التي تكتب حلال وتكلمت، قال أريد قصة المقال وما هو البديل في قضية اللحوم والأزمة الدائمة هذه.
نعم، نحن قمنا بدراسة لمدة سنتين على أسواق في أوروبا وطبيعتها بما يتعلق في قضايا الحلال أو لحوم أو يعني نشر اللحوم الحلال في هذه الأسواق، واكتشفنا أن هناك أشياء كثيرة تخالف القوانين المحلية، ليس فقط أن يخالف شروط الحلال، لكن يخالف أيضا القوانين المحلية. وأهم قانون يعني أهم قانون ممكن نذكرها من خلال هؤلاء القوانين، أن من يقول أن القضية أو البضاعة هذه حلال ثم يكتشف أن هذه ليست حلال، هذا ما يسمى الكذب على من يبيع، الكذب على من يأخذ هذه البضاعة، وهذا يعني مخالفة قانونية. ثانيا، لما اكتشفنا وعملنا بحوثات على اللحوم الكبابات واللحوم اللي تنتشر في سويسرا اليوم، يعني اكتشفنا أن كثير منهم يحملون جزء بسيط ولو بسيط من شحوم الخنزير، ومع ذلك يكتبون عليها حلال. فهذا طبعا لا يمكن أن نسكت عليها، لأن يؤثر على المسلمين ويعني يكون كذب عامة.
طيب أنتم تنتقد وتكشف، لكن هل في بديل؟ هل وفرتم شيء بديل للمسلمين؟
طيب فيما بعد قمنا بدراسة ما يمكن نقوم ونقدم بديل لهذه المسألة، وجدنا أن كثير من يشتري وكثير من يبيع اللحوم يقول حلال لأنه يريد أن يكسب الأموال، ويعرف أن المسلم عادة يطلب الحلال فهو يكتب، ويعرف أيضا أن هناك ليس هناك في السوق من يراقب هذه المسألة، يعني القانون السويسي لا يراقب قضية الحلال، وأيضا يعرف أنه إذا صار هناك نسبة إلى 5% يعني خلطة لحوم غير اللحم الأصلي فهذا مسموح في سويسرا، فلا يعاقب قانونيا حتى لو كانت هناك 5% من اللحوم الخنزير
في يعني خلطة اللحوم. يعني الأخ أبو الحلال هذا حاط 5% خنزير مع البقر والغنم،
قانونيا يعني لا يخالف، لكن عندنا مشكلة. فنحن قمنا بفكرة ودرسنا وبدأنا أن ندرسها أيضا على مستوى أوروبا وعلى مستوى سويسرا، كيف نؤسس مؤسسة مراقبية تراقب السوق هذا وهي مستقلة، ليس لديها علاقة بمن يشتري ويبيع، بل هي مستقلة من هذه السوق، تدخل عن الأسواق، تدخل على المصلخ، تدخل على من يبيع اللحوم وتفحص ثم تعطي رأيها. ونحن بدأنا في هذه، وتقريبا في 2014 ستنتهي المؤسسة
الرقابية
وتعمل على السوق السويسري.
طيب وتوفير المسالخ والاتفاق مع المسالخ.
طبعا هنا في سويسرا عندنا مشكلة غير مشكلة فرنسا، لأنه في سويسرا ممنوع باتا أن تذبح.
طبعا
تذبح بالطريقة الإسلامية، يعني بدون أي ساق، بدون أي
ساق كهرباء.
نعم بدون. فهذا ممنوع. فأنت هنا في سويسرا كيف تعمل؟ هذا السؤال
صعب
لأنك تسألني على المصلخ. فوجدنا هناك مصلخ يعمل بالطريقة اتفق في مجالس الفقهية أن الطريقة مسموحة أن يقوم من يذبح البد أن يعمل عليها ساق كهربائي لمدة 5 ثواني
تخدير
التخدير بدرجة قوة الفولت درجة معينة ولا تعدي هذه الدرجة. وهنا تؤكد أن البات هذه لا تموت،
الدابة
ما تموت وتذبح في هذا الثواني ثم ترجع. فدرسنا هذا الموضوع على أكثر من جربنا الموضوع على أكثر من غنم وعلى أكثر من بقرة، وتم التأكيد أن هذه يعني ممكن الطريقة اللي نمشي عليها. وهنا في سويسرا يوجد مصلح واحد يعمل في هذا المجال،
المصلخ الذي زرناه
نعم
وشاهدنا تفاصيل
نعم،
وكل العاملين كانوا من المسلمين
والمدير لهذا المصلح أيضا مسلم.
وإذا أنت لست مع الكلام الذي ينتشر سمي وأكل، ما دام كنت في أوروبا سمي على اللحوم وكل.
يعني صراحة أنا أرى أن هذا الرأي سطحي ورأي استنساخ رأي قديم من الكتب الفقهية القديمة ويطبق على ما يصير اليوم. أوروبا في هذه السنوات تغيرت، وليست الأوروبا المسيحية كما كانت. أوروبا اليوم هناك شعوب أكثر من 40% لا تؤمن بالله، شعوب 40% تعلن أنها إلحادية لا دينية. هناك من يؤمن ويمارس دين آخر غير النصارى، الدين الهندوسية، دين البوذية، يعني يعتبر عندنا هذا دين مشرك. يعني
انتشرت الأديان الشرقية في أوروبا وأمريكا.
فهنا اليوم في المصلخ السويسري تجد من يعمل وهو ليس نصراني ولا يؤمن بالله، إلحاد أو أي شيء، وهو يذبح. هذا الشيء الأول، فكيف تقول أن هذا لحم أهل الكتاب؟
وسمي وأكل.
ثانيا أنك على يقين أنه في سويسرا ممنوع أنك تذبح الباتة الدابة زين. وثانيا أنه في أوروبا كلها يستخدمون الرصاص، الضرب الرصاصي، أكثر مما يذبحون، لأن هذه الطريقة أسرع وأسهل وأنظف بالنسبة إليه. فأنت تعلم هذا يقينا، فكيف تقول أن كل اللحوم أو اللحم اللي يبيع في الشوارع أو اللحم اللي يبيع في الأسواق يعني لحم حلال والأصل فيه الحلة؟
أمنية تريد أن توصلها للمشاهدين؟
أنا أتمنى أن يعني يصير هناك تقدم فيما يخص الوعي حول أحوال المسلمين في الغرب، الوعي على الألمانية اللي قاعد تحاول تسيطر على العالم، الوعي على أين نحن كمسلمين وما يجب علينا أن نقدم إلى الأمام وماذا نفعل وأي وسائل نستخدم حتى نصل إلى هذه النتيجة، ولا ننخدع كثيرا فيما يقدم لنا من الطيبات من الأقوال والأعمال تخالف هذه الأقوال.
شيخ نيكولاس، شكرا على إتاحة هذه الفرصة للحوار الشيق معك.
الله يكرمك، جزاك الله خير على زيارتك.
وإياك.
الله يكرم.
هذه لمحة خاطفة في حوار مع نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا لأهمية وجود مؤسسة تتابع أحوال الأقليات أصحاب الهويات الخاصة رغم أنهم مواطنين. من هنا كان لابد من الوعي. شفت الوعي اللي عندهم؟ هذا وعي فكري ووعي وظيفي، وأيضا يترتب على ذلك مد يد العون، المساندة، إعطاء الخبرة، التواصل الثقافي، الدعم المادي الذي هو أصل في قضية قيام أي مشروع تربوي ثقافي. فكيف إذا كان في بيئة غربية تؤمن بنسبية الأخلاق وتؤمن بالحياة الفردية وليس عندها ثوابت؟ لا شك التحدي كبير. نسأل الله لهم التوفيق. وبعد الفاصل كتاب وشعر. كتاب اليوم عنوانه يشكل حرجا لي. المؤلف مات من زمان، ولكن أخشى أن تكون الدلالة والمعنى الذي أقصده لا يتحقق أو يفهم خطأ. عنوان الكتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب، لمحمد بن خلف ابن المرزبان، وهو من أدباء القرن الثالث والرابع الهجري. ما الذي يدفع أديبا أن يؤلف كتابا يعلي فيه من شأن بهيمة معينة الكلاب، وينزل فيه من شأن بعض الناس؟ شو اللي يخلي إنسان يسوي هالشكل؟ لولا أنه إما أن يمر بتجربة قاسية مع من أحسن إليهم، أو دخل في صراع مع قوم وإذا بهم يسقطون كل المرؤات وكل الود والوشاج التي كانت، ثم يصدم بمواقفهم. المهم رأى شيئا من البشر لم يكن مألوفا أو خارج عن المتوقع، فيصدم الإنسان فيحاول أن يعيد القيم ويناقشها ويجعل الإنسان في مقام غير المقام الذي يستحقه. من ثم قال تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. ويقول في الكتاب كان الناس ورقا بلا شوك فصاروا شوكا بلا ورق. وهذا الكتاب يذكرنا بقيمة عظيمة، أنك يا إنسان أنت بإنسانيتك وأخلاقيتك بأخلاقياتك تحقق إنسانيتك. متى ما ضمرت الأخلاق أو سقطت المروءات أو بدأ الإجرام والخيانة ما تكون إنسان. لاحظوا عندما نزعل لجريمة معينة كبرى حصلت في حياتنا من أناس خانونا وأجرموا في حقنا وبهدلوا، نقول كلام أكثر مما قاله المؤلف. لذلك جاء المؤلف لكي يذكرنا بقوله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا، بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، بقول العرب في أشعارهم. الكتاب أشعار وحكم ومأثورات وأقوال جمعها فيما يعزز تلك القيمة، قيمة الوفاء، قيمة الصداقة. عندما يختل سلوك الإنسان مع حيوان، مع من يربيه، مع شيء طبيعي، لكن عندما يكون الإنسان صاحب علاقة ثم ينتكس ويرتد عليك هو المشكلة. يختم الكتاب المؤلف بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كلب أمين خير من صاحب خؤون، ويذكر قصة الحارث بن صعصعة الذي كان له نديم وخل يخرج معه ويأتي، وذات يوم خرج للصيد فلما رجع مبكرا وإذا به يجد كلبه قتل هذا النديم الصاحب وقتل الزوجة الخائنة لأنه كان في بيته، فأخذ يقلب كفيه ويعجب من هذه الخيانة، خيانة الزوجة وخيانة الصاحب، ويقول ويقارن بين كلبه وبين صاحبه فيقول وما زال يرعى ذمتي ويحوطني، يقصد كلبه، وما زال يرعى ذمتي ويحوطني ويحفظ عرسي والخليل يخون، فوا أسفا للخل يهتك حرمتي ووا عجبا للكلب كيف يصون. صدمة. لذلك الكتاب لا نأخذه في دائرة الإساءة أو الشتيمة للإنسانية، إنما الكتاب نأخذه في دائرة ماذا؟ في دائرة تأكيد قيمة الصداقة وقيمة الوفاء وقيمة الأخلاق، ومتى ما انتكس الإنسان وصار في أسفل السافلين فإنها ترتقي عليه الحيوانات التي لها شيء من الوفاء. إلا أنني في ظل هذا الكلام وهذه القيمة أريد أن أقول أن هناك ثقافة يجب أن ننتبه إليها. إحنا عندنا أحكام شرعية في التعامل مع الكلاب، ولو لم تكن هناك أحكام شرعية كما قال الجاحظ لكان في كل بيت كلب، لكن الشريعة الإسلامية هي مصدرنا. تبي هذا مصدرك، كل إنسان له ثقافته. فبدأ الناس تنتشر بينهم ثقافة تربية الكلاب، بل بدأ الناس ينفقون على الكلاب أثمانا غالية في شتى المجالات أكثر مما ينفقون على الفقراء، بل أموال تضيع طائل. وبدأوا يتساهلون ليش حرام، من قال هذا الشيء نجس، بدأوا يناقشون لماذا، لأن الشهوة والثقافة والبعد الاجتماعي والتفاخر بدأ يكون مع الأسف في هذه البهيمة وفي هذه الكلاب. حتى رأينا مع بعض أبنائنا ومع بعض شبابنا هذه الثقافة تنتشر بينهم وهذا التعامل ينتشر، لم يكن للحراسة أو لم يكن لشيء طارئ، بينما صار في بعض البيوت شيئا أساسيا وأخذ أبعادا ثقافية تتعارض وتختلف عن ما نحن نريده من ثقافة ننطلق فيها من عقيدتنا، من أخلاقياتنا، من ديننا، من شريعتنا. ولست أبالي أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآتم، لكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. هذه أبيات الإمام الشيخ محمد عبده وهو في فراش مرضه يخاف أن يموت، وهاجسه أن أنا مش أشكو مرضي كمصلح اجتماعي، لكن الذي أشكوه وأحاذره أن يتصدر للدين ويعلو المنابر ويكون في محل الفتوى ويعني يكون في مقدمة الإرشاد والوعظ عمائم ولحن ومسميات تحرف بالدين في سبيل المصلحة الشخصية أو تبرير الحرام أكل بلع ومشي أو تسويغ الطغيان السياسي والاجتماعي أو أي مصيبة. ولست أبالي أن يقال محمد أبل، أبل يعني شفية، أم اكتظت عليه المآتم، لكن دينا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم. تصير فتنة. ولذلك منذ الصغر ونحن نستمع إلى الثانوية نستمع أشرطة الشيخ عبد الحميد كشك الخطيب المصري الصادع بالحق الذي توفي 1995 ووقف عن الخطابة 10 سنوات تقريبا، الكفيف، كنت أسمع أبيات اللي يقول فيها: يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. وأيضا المفكرين نلحقهم، بس الدين مشكلته بسم الله قاعد يظلم، بسم الله الرحمن الرحيم قاعد يهدم. مصيبة أن يكون الإنسان ينطبق عليه دعاة على أبواب جهنم، يحلل الحرام ويبيح الدماء ويوكل الناس ما لا يجوز، لا يجوز في أي مجال من مجالات الحياة. يا أيها الإنسان، أنا لا أستعرض بطولات، كلنا أحيانا يضعف عن المواجهة أو عن الصدع بالحق، معذور غير معذور كيف، لكن إذا كنت ضعيف اسكت، فلماذا تنتكس وتشجع الظلم أو تسوغ الحرام أو تؤيد الظالم أو الطاغية أو أي إنسان في موقف يغضب الله ورسوله والباطل فيه ظاهر؟ لماذا؟ هنا نعطي للناس معيارا. يا جماعة، الدين فوق المشايخ، فوق المفكرين، فوق الدكاترة، فوق الوعاظ، فوق الجميع، وهو الميزان لا العكس. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، وأيضا نقول للذين آمنوا، يا جماعة صاروا بعض الناس فتنة، لكن إذا عرف هذا الميزان حلت المشكلة. ثانيا، نفرق بين المقدس والاحترام العميق. المقدس هو المعصوم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، يعني هو الذي معصوم. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام نضعه على مشرحة النقد والتشريح بأدوات الحق، فما في واحد فوق النقد وفوق الحق. إذن هذه كلمة نوجهها في ظل التباس المسائل وتداخلها واستغراب الناس، كل بني آدم خطاء، فلا تغرب فلا تستغرب. والخاتمة هي ذلك الشعار الذي يجب أن يكون شعارا للناس: وإذا أصبح المفكر بوقا يستوي الفكر عندها، والحذاء نجان الله وإياكم أن نكون أدوات للباطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلقاء يحلو إياكم، فينا من نور ثناياكم، وعلى درب الخير أتينا بالفرحة شوقا نلقاكم. أكرمنا بالخير المولى وعبير الإحسان تجلى، نزرع بالحب معاني الخير في ظل عقيدتنا المثلى. من أجل الخير وبالرحمة هيا معنا نرسم بسمة، وزهور الأمل نترناها كي نطوي أحزان الأمة. بلقاء يحلو وياكم فينا من